الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهو إمام العابدين وسيد البشر أجمعين، تجلت فيه العبودية بأعلى مراتبها وأجلى صورها، ومن ذلك الخوف. والخوف هو موضوعنا في هذه السلسلة، سلسلة أعمال القلوب، نتمم به موضوع الرجاء الذي سبق عرضه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا له راجين ومنه خائفين. أما الخوف فإنه من مادة خاوفة التي تدل على الذعر والفزع في اللغة العربية، وخفت الشيء خوفا وخيفة، وخوف الرجل جعل الناس يخافونه. وقال الله تعالى في التنزيل العزيز: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يجعلكم تخافون أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. والخوف توقع مكروه لعلامة مظنونة أو معلومة، وهو ضد الأمن، ويستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية، فهو توقع حلول مكروه أو فوات محبوب، اضطراب القلب وحركته، أو فزعه من مكروه يناله أو محبوب يفوته. قال ابن قدامة رحمه الله: اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال، يعني في المستقبل. مثال ذلك: من جنى على ملك جناية ثم وقع في يده، ألقى عليه القبض، فهو يخاف القتل ويجوز العفو، عنده احتمال أن الملك يقتله أو أن يعفو عنه، ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله، وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الملك، وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف. وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية، بل عن صفة الذي يخاف عظمة وجلالا. فإنه إذا علم أن الله سبحانه وتعالى لو أهلك العالمين لم يبالي ولم يمنعه مانع، فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال الله تعالى واستغنائه وأنه لا يسأل عما يفعل، يكون الخوف على حسب هذا. فهو مطالعة القلوب لسطوات الله جل وعز ونقمه، فيولد في القلب الخوف، خوف الوعيد. والخشية أخص من الخوف، نوع خاص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهو خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الخشية خوف مبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه. فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو يقدر عليك أم لا فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. وقال ابن القيم في مثلهما: مثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق. فالأول يلتجئ إلى الحمية والهرب لقلة معرفته، والثاني يلتجئ إلى الأدوية. فالخشية خوف مبني على علم. وقد ورد الخوف في القرآن الكريم على وجوه منها، بمعنى القتل والهزيمة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، وقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف، وجاء بمعنى الحرب والقتال كقول الله تعالى: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي إذا انجلت الحرب. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وثالثا بمعنى العلم والدراية كقول الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا، يعني علم وقول الله سبحانه وتعالى إلا خافا أن لا يقيم حدود الله أي يعلم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني علمتم. ورابعا الخوف يأتي بمعنى النقص كقوله أو يأخذهم على تخوف. وخامسا يأتي بمعنى الرعب والخشية من العذاب والعقوبة كقول الله تعالى يدعون ربهم خوفا. لماذا من المهم أن نعرف الخوف وأن نهتم بهذا الموضوع؟ قال ابن قدامة رحمه الله اعلم بأن الخوف صوت الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله عز وجل. والخوف سراج القلوب به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه، كل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه، وأين المفر؟ أين المفر؟ من ربه إلى ربه. وما فارق الخوف قلبا إلا خرب، فإذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات فيها وطرد الدنيا عنها. فكم أطلق الخوف من سجين في لذته كانت قد استحكمت عليه سكرته، وكم فك من أسير للهوى ضاعت فيه همته، وكم أيقظ من غافل التحف بلحاف شهوته، وكم من عاق لوالديه رده الخوف عن معصيته. فلله ما أعظم الخوف لمن عرف عظيم منزلته. فهل عرفنا الآن لماذا الحديث عن الخوف؟ والخوف ليس مقصودا لذاته، ليس المقصود أن نخاف لأجل الخوف، لكن المقصود أن نخاف ليكون الخوف وسيلة تصلح أحوالنا. ولو كان الخوف مقصود لذاته ما ذهب عن أهل الجنة، لكن لما كان دخول أهل الجنة الجنة منهيا للقضية وما هو مطلوب منهم. فلذلك قال الله عز وجل عنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن خاف اليوم أمن غدا، ومن أمن اليوم خاف غدا. والخوف يتعلق بالأفعال، والمحبة تتعلق بالذات والصفات، ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها خوف. والله خلق الخلق كما يقول ابن رجب رحمه الله ليعرفوا ويعبدوا ويخشوا ويخافوا، ونصب لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال. ولهذا كرر سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال، ودعا عباده بهذه الألوان من العذاب المذكورة، دعاهم إلى خشيته وتقواه والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه. فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد ذلك العجب العجاب، وكذلك السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب، وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات، وأن ذلك هو الذي رقاهم، الخوف هذا عند السلف هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات من شدة الاجتهاد في الطاعات والانكفاف عن دقائق الأعمال المكروهات فضلا عن المحرمات. والقدر الواجب من الخوف، الخوف هذا شيء كبير، منازل درجات، هناك مقدار مطلوب من الخوف ومقدار غير مطلوب. القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات يعني فعل المستحب وترك المكروه والشبهة، كان ذلك خوفا محمودا زائدا محمودا. فإن تزايد الخوف بحيث أدى إلى مرض أو موت أو هم لازم أو قعود عن العمل بحيث يقطع السعي عن اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة إلى الله عز وجل لم يكن خوفا محمودا. ف فإذا ليس كل الخوف محمود. في بعض الناس من شدة وقع الوعيد عليهم، وإن كانوا قلة جدا لكن يوجد في الواقع بعض الأشخاص من شدة خوفهم من العذاب والنكال والنار يصابون باليأس والإحباط والقعود عن العمل، ويقولون لا فائدة، من شدة الخوف ممكن يموت أو يصعق. ليس هذا هو الخوف المطلوب، هذا أكثر زيادة مذمومة، لكن الخوف المطلوب يا إخوان ويا أخوات، الخوف المطلوب الذي يحمل على فعل المستحبات وفعل الواجبات قبلها، وعلى ترك الشبهات والمكروهات وترك المحرمات قبلها، هذا هو الخوف المطلوب. وهناك خوف ضعيف أقل من هذا، لا يحمل، لا يؤدي إلى ترك المحرمات كلها ولا فعل الواجبات كلها، فهو خوف ناقص. ففي خوف زايد وخوف ناقص، وخوف هو المطلوب. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في قوله باب الخوف من الله عز وجل، ذكر هذا الباب، قال ابن حجر هو من المقامات العلية، الخوف من المقامات العلية وهو من لوازم الإيمان، قال الله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى فلا تخشوهم واخشوني، وقال تعالى إنما يخشى الله من عبادي العلماء، وتقدم حديث أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه. وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله يخافون ربهم من فوقهم، والأنبياء بقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وإنما كان خوف المقربين أشد، لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم فيراعون تلك المنزلة، لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم فيراعون تلك المنزلة، ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة. فالعبد إن كان مستقيما فمن أي شيء يخاف؟ يعني لو قال واحد الآن أنت تقولون كل ما كان واحد أعلى درجة في الإيمان وأقرب إلى الله كان خوفه أشد، طيب هذا المستقيم يخاف من ماذا؟ عدم قبول العمل لرياء أو إعجاب، وكذلك يخاف من سوء الخاتمة كما قال فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ممكن يجي وقت يقطع عن هذا ويكتب عليه سوء خاتمة، وكذلك يخاف من نقصان الدرجة بالنسبة، يعني هو يريد مراتب عالية في الجنة فيخشى أن ينزل مع كونه من أهل الجنة فيخاف أن ينزل. وإن كان مائلا، عرفنا الإنسان إذا كان مستقيما لماذا يجب أن يخاف، طيب وإذا كان منحرفا وعاصيا، هذا واضح، فخوفه من سوء فعله وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع، لكن لو واحد مذنب يخاف ما يفعل شيء ما هي الفائدة من الخوف؟ فإذا متى ينفع الخوف؟ ينفع مع الندم والإقلاع، فإن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد فيها، وأن يحرم التوبة، ممكن يحرم التوبة أو لا يكون مما شاء الله أن يغفر له، إذا ما دخل تحت المشيئة هذا مسكين انتهى دخل في العذاب. العصاة الآن منهم يوم القيامة أقسام، ناس يدخلون تحت المشيئة وناس يدخلون في العذاب، فالعاصي هذا الإنسان المذنب المقصر يخاف من أنه أول شيء انتهك حرمات الله، ثانيا أنه عليها وعيد وعذاب، ثالثا أنه ممكن يكون ما يدخل في المشيئة ويعذب، يعني من يعمل سوءا يجزى به ما فيها يعذب، وأن يحرم التوبة، فهذا مشفق من ذنبه طالب من ربه أن يدخله في من يغفر له. ما حكم الخوف من الله؟ مستحب؟ هل هو واجب؟ مباح؟ ما هو؟ الخوف من الله واجب، وهو من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهو فرض على كل أحد كما قال ابن القيم رحمه الله. إذن يجب أن نخاف من الله، والذي لا يخاف من الله آثم. يجب الخوف من الله، مفروض علينا، فرض. قال ابن الوزير رحمه الله أما الأمان فلا سبيل إليه، أنك تأمن الآن من الله ما يمكن، لا سبيل إلى ذلك، وهو شعار الصالحين. أما أدلة وجوب الخوف كما يلي: أولا قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، قال ابن سعدي رحمه الله: وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله. ثانيا قال الله تعالى: وإيايا فارهبون، أمر بأن يرهبوه أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، أمر. قال ابن سعدي: أمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. ثالثا إن الله امتدح أهل الخوف، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى أن قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم موجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ليس الأمر كما تظنين، لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. قال الحسن: عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا، جمع إساءة في العمل وأمنا من عذاب الله. والتخويف من عذاب الله أحد مهمات الرسل، أحد مهمات الرسل أن يخوف الناس بأس الله. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، والإنذار هو الإعلام بالشيء الذي يخيف، الأمر المخوف. فالإنذار في لغة العرب كما قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: الإنذار إخبار فيه تخويف، كما أن التبشير إخبار فيه سرور. وقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه نذير في مواضع كثيرة من كتابه، وهو هذا يخوفهم وجمعهم على الصفة وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وقال: أنا النذير العريان. العرب كان إذا الواحد من القبيلة رأى الجيش المغير على قبيلة اقترب وهم لا يعرفون، وهو في الخارج جاء يركض، خلع ثيابه حتى يبين لهم هول المصيبة التي ستنزل بهم وفداعة الخطر، جاءهم يصرخ. هذا اسمه النذير العريان، هذا أشد أنواع النذارات عند العرب، درجة الخطر هذا رقم، هذا أعلى درجة. قال: أنا النذير العريان، أنا نذير العريان. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بما يعرفونه ويفهمونه العرب من حالهم: وقل إني أنا النذير المبين، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وكان من أوائل أوامر الله لرسوله عليه الصلاة والسلام هو الإنذار، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، خوف الناس عذاب الله، جهنم، بأس الله، انتقامه في الدنيا وفي الآخرة، قم فأنذر. قال القرطبي: خوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا. وقد وصف الله عز وجل العذاب في كتابه في عدة مواضع من أجل تحقيق الخوف في نفوس عباده ليتقوه، كما قال عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده خول كثير، أي إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده، الشيء الذي سيكون لا محالة، اللي هو ظلل من النار، من فوقهم ظلل من تحتهم ظلل، هذا شيء كائن لا محالة، فلماذا أخبرنا به؟ يخوفنا به، هو مقصود هذا، أننا نخاف. قال: لينزجروا عن المحارم والمآثم، يا عبادي فاتقون، أيخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي. وبين سبحانه أن ما يرسل من الآيات لتصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كناقة صالح مثلا، إنما يرسله من أجل التخويف. فقال عز وجل: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكذلك الآيات الكونية كالكسوف والخسوف وما شابه ذلك، ليه هذه الآيات؟ هذه يخوف الله بها عباده، فهذا الشمس والقمر يوم القيامة سيذهب نورهما، وخسف القمر والشمس كورت وانكدرت وذهب ضوءها، فتراه الآن يعني هذا نموذج مصغر، ذهاب ضوء الشمس والقمر بالكسوف والخسوف يعني تذكير بيوم الآخر الذي ستجعل الشمس والقمر كلاهما في النار، ثوران عقيران في النار، عذاب على عابديها وزيادة عذاب على أهل النار. هذه شدة الحرب في حجانب. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى حتى في البرق والرعد، هذه الظواهر الطبيعية، هذه هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. إذن حتى بعض الآيات الكونية هذه يخوف بها عباده، آية من آيات الله يخوف الله بهما عباده. من فوائد المتعلقة بالخوف أن الله عز وجل جعله شرطا لحصول الإيمان، إذا كان ما في خوف ما في إيمان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال ابن جرير لا تخافوا أيها المؤمنون المشركين، يا مؤمن لا تخاف من المشرك، ولا يعظمن عليكم أمرهم، ولا ترهبوا جمعهم مع طاعتكم إيايا، ما أطعتموني واتبعتم أمري وإني متكفل لكم بنصري والظفر، ولكن خافوني واتقوني أن تعصوني وتخالفوا أمري فتهلكوا إن كنتم مؤمنين. فهو عز وجل أولى بأن يخاف منهم من الكفار والمشركين. وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عنهم بابتلاء عظيم ليظهر الذي يخاف من الذي لا يخاف في الصيد. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ما حكم الصيد في حال الإحرام؟ لا يجوز. الله عز وجل يبتلي الصحابة ويظهر الذي يخشاه من الذي لا يخشاه، الذي لا يخشاه سيصطاد إغراء، والذي يخشاه لن يمد يده ولا رمحه لأنه يخشى الله. ليختبرنكم الله أيها المؤمنون ببعض الصيد في حال إحرامكم كي يعلم أهل طاعة الله والإيمان به والمنتهون إلى حدوده وأمره ونهيه. يختبر ليظهر من الذي يخاف الله والذي لا يخافه، ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا، صيد متيسر جدا ومحرم عليهم الصيد في الإحرام، لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره أو جهره ومن الذي لا يطيع. أن الصحابة نجحوا اليهود فشلوا، امتحان مشابه، حرم عليهم الصيد يوم السبت، ماذا فعلوا؟ استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، نصبوا الشباك يوم الجمعة وسحبوا يوم الأحد مليئة بالحيتان والأسماك، قالوا ما صدنا يوم السبت، ما خافوا الله اليهود، ما خافوا الله الصحابة، خافوا الله ونجوا، اليهود ما خافوا الله وهلكوا. ولذلك ممكن الإنسان أحيانا يتعرض لمعصية أو شهوة متيسرة جدا، الوقوع فيها متيسر جدا، وقد تكون الفضيحة مأمونة أنه لا يفضح، وشيء يأتيه إلى حده، ليس هو يبحث عن امرأة ويتسلق بيوتا ويغامر ويخطط ويتعب للحصول على المقصود، لا، قد يأتي شيء بسيط إلى حده، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، خلص كل الحواجز أزيلت، ويوسف كان في البيت ما يشك في أحد، غلقت الأبواب، جميلة وذات منصب، دعته هي وهيت لك، الزنا متيسر جدا لا يحتاج إلى تعب للوصول إليه. فإذا المفهوم هذا يعني ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، متيسر يعني باليد قريب، أحتاج إلى جهد، لا اختبار وابتلاء هذا. وهكذا قد يسر للإنسان سرقة مال أمامه جاهز، لا في كسر خزائن ولا اقتحام محلات ولا ولا، فأحيانا تمر بالإنسان أحوال يجد أمامه معصية متيسرة جدا، فيذكر الآية هذه وهي للصحابة: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. والخوف من الله عبادة قامت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفعت نفسه عن المحرمات والمحظورات لأنه يخاف رب الأرض والسماوات. قال الله تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فهو يخشى عذاب الله ولذلك لا يتعدى حدوده. والخوف من الله تعالى من صفات أولي الألباب: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الحقيقة أن الخوف من الله يدل على أن صاحبه صاحب عقل لبيب من أولي الألباب، ليس مغفلا ولا غبي ولا مجنون، لبيب راجح العقل، ولذلك خاف. خاف لأنه لبيب، يعرف الشيء الذي يخوف والأسباب الداعية للخوف يفهمها جيدا، فهو من أولي الألباب. والخوف من الله سبحانه وتعالى له ثمرات وله فوائد. فما هي هذه الثمرات والفوائد؟ أولا في الدنيا، الخوف من الله من أسباب التمكين في الأرض. الواحد إذا عرف ثمرات الشيء انجذب إليه، تعلق به وحرص عليه. والله من رحمته أنه جعل لنا فوائد فيما أمرنا به في الدنيا وفي الآخرة، إذا التزمنا بما أمر به جعل لنا ثمرات وفوائد، أشياء معجلة في الدنيا وأشياء في الآخرة حتى نرغب زيادة، ويكون هذا من باب زيادة الإيمان والطمأنينة، لأنك إذا حصل لك الموعود وثقت أكثر. قال عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم، يا أيها الرسل وأتباع الرسل، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فإذا الخوف من الله يؤدي إلى التمكين في الأرض والانتصار على الأعداء، وأن يهلك الله عدوهم ويخزيهم ويورث المؤمنين أرضهم وديارهم. وكذلك من فوائد الخوف أنه يبعث على العمل الصالح والإخلاص فيه وعدم طلب المقابل في الدنيا لئلا ينقص الأجر شيئا في الآخرة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فمن أجل هذا نحن نطعمكم الآن يا أيها المساكين لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأننا نخاف من ربنا يوما طويلا يعبس فيه الفاجر والكافر من الهول الذي يراه. يوم قمطرير طويل شديد هوله، عظيم أمره، تعبس فيه الوجوه من شدة المكروهات التي تراها، ويطول بلاء أهله ويشتد، إنه يوم عصيب. من الآيات أيضا في هذا الموضوع: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فيها المساجد منتشرين، عاكفين، قانتين، مبكرين، عابدين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون. يخافون ماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا الذي دفعهم إذن إلى هذا العمل، لم تشغلهم التجارة والمال والمادة والإغراءات الدنيوية عن الذهاب إلى المساجد وعمارتها بالصلاة وذكر الله عز وجل، لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تتقلب، تضطرب وتتقلب القلوب والأبصار من هوله وفظائعه. فهم الآن يريدون النجاة ويحذرون الهلاك ويخافون أن يؤخذ بهم ذات الشمال، يخافون أن يؤتوا كتبهم بشمائلهم فلذلك يعملون. الخوف من الله يجعل الإنسان في ظل الرب يوم القيامة. من فوائد الخوف. والدليل على ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فكان خوفه من الله المانع له من ارتكاب الفاحشة سببا لكي يكون في ظل العرش يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل فيغرق الناس في العرق. وقوله لها إني أخاف الله ظاهر الحديث أنه يقولها بلسانه ليزجر المرأة أيضا عن فعلها وليذكر نفسه ويصر على موقفه ولا يتراجع بعد إعلان المبادئ إني أخاف الله رب العالمين. وكذلك رجل ذكر الله خاليا فذكر ماذا؟ ففارت عيناه، ذكر ربه وعذابه وشدة عذابه وانتقامه فخشي أن يكون من المعذبين فانهمرت دموعه. وإذا واحد دمعت عيناه من خشية الله لا تصيبه النار يوم القيامة. فإذا الفزع والخشية الآن، الخشية الموجبة للدمع لدمع العين تؤدي إلى أن النار لا تمس هذه العين يوم القيامة. كما أن الخوف من الله من أسباب المغفرة. في واحد من الناس عنده جهل عظيم لكن بقي في نفسه شيء معين من الإيمان أورثه خوفا جعله يطلب إجراء غريبا، فإنه رجل كان في من كان قبلنا رغسه الله يعني رزقه مالا، فقال لبنيه لما حضره الموت أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا. فما أسهل أن يعيده الله كما كان، كن بالأمر كن، فجمعه الله عز وجل كن، قام بين يدي ربه. بعد الموت قال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه برحمته، رواه البخاري ومسلم. فهذا إنسان عذره ربه بالجهل، وإلا فإن الذي يشك أن الله يبعثه بعد الموت كافر. فهذا رجل عنده خوف شديد من الله، حصل عنده خوف شديد مع تقصيره، نفعه خوفه وشفع له خوفه من ربه. من فوائد الخوف أنه يؤدي إلى الجنة في النهاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. لكن ما هو المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، رواه الترمذي. الذي يخاف من إغارة العدو وقت السحر ماذا يفعل؟ يسير من أول الليل أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل والمطلب والمأمن. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لسالك الآخرة، فإن الشيطان على طريقه والنفس الأمارة بالسوء والأماني الكاذبة أعوان إبليس، فإن تيقظ في مسيره وأخلص النية في عمله أمن من الشيطان وكيده ومن قطع الطريق عليه. وهذه سلعة الله التي من دخلها أصبح من الآمنين. والخوف في الدنيا يرفع الخائف يوم القيامة. وعزتي وجلالي، وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، رواه ابن حبان وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. بل إن الخوف من الله عز وجل سبب للنجاة من كل سوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث منجيات، ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، أول واحدة خشية الله تعالى في السر والعلانية، فهذه الخشية هي التي تحفظ العبد وتنجيه من كل سوء، لأنه قال ووعد الله لا يتخلف، وهذا رسوله، قال منجيات، منجيات وعمم، والنجاة تشمل الآن والآخرة. ويكفي من ثمرات الخوف من الله أن الإنسان يصبح ممدوحا، الخائف من الله يصبح ممدوحا مثنى عليه، لأن الواحد إذا دخل في أصحاب الألقاب الشريفة يكفيه فخرا أن يدخل في أصحاب الأسماء والألقاب الشريفة. ولذلك كان سعي الأولين والمسلمين السلف إلى هذه القضية، حيازة الألقاب الشريفة. كيف الألقاب الشريفة؟ يعني المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات والقانتين والقانتات والذاكرين والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات، كانوا يسعون لحيازة والحصول على الألقاب الشريفة. يكفي الإنسان أن يحصل يدخل فيها، يكفيه شرفا وفخرا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعلى رأسهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. عبد الله بن رواحة. وقد قال عز وجل في مدح هؤلاء الخائفين أهل الخشية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال عز وجل: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وقد أثنى عز وجل على أقرب عباده بالخوف منه وهم أنبياؤه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والرهب هو الخوف والخشية. بل الملائكة قال عز وجل عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن القيم رحمه الله: من ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة. يعني عند صاحب الخوف من الله تصبح المعاصي المحبوبة اللذيذة تصبح مكروهة مكدرة. وليس المقصود تكدير لذائذ مباحة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام استمتع وهو سيد الخائفين، استمتع بالدنيا المباح فيها على قدر، وحبب إليه من الدنيا الطيب والنساء، فاستمتع من المباح فيها بقدر لا يشغله عن المنزلة العالية في الطاعات والعبادات. فالخوف يكدر اللذات، اللذات المحرمة، لأن الآن اللذات الآن هذه الموجودة في الدنيا الآن، القنوات والمجلات والأزياء والنساء والمصائب العظيمة هذه، واللذات، ولذة السرقة ولذة الرشوة ولذة الخمر، هذه اللذات إذا ما كدرت كيف يتركها أصحابها؟ فمن وسائل ترك المعاصي واللذات المحرمة تكديرها. كيف تتكدر على صاحبها حتى يتركها؟ هو هذا شيء مهم أن يفهم ويعقل. تكدر اللذات المحرمة بتذكر عذاب الله ووعيده لمن وقع فيها، فإذا تذكر نغص عليه. إذا تذكر الزاني ما سيحل به أنه هو الآن في لذة الزنا مثلا، إذا تذكر أن هناك فرن تنور في القبر قبل النار، في تنور وفرن يجعل فيه الزنات والزواني عرات، فإذا جاءهم لها من أسفل منهم صاحوا ارتفعوا، وإذا قاربوا الخروج انطفأ اللهب فسقطوا ثم ارتفعوا صاحوا هكذا إلى يوم الدين، فيقول يعني إيش لنا وإيش لهذه المحرمة، فتتكدر لذته المحرمة بتذكر ما في الأمر من العذاب. هو إذا تذكر أن من عذاب أهل النار الصديد الذي يسيل من فروج الزنات والزواني كرهها، كره العملية كلها. طيب يكفي أن يعرف أنه إذا شرب الخمر في الدنيا يحرم منها في الآخرة، وذلك فيها لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون ولا يصدعون، فلماذا يرتكب هذا الآن الذي يكدر عليه الآن ويوم القيامة سوف يكون فيه ما فيه من العذاب؟ قال رحمه الله كلام مهم: من ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سما، إذا علم أن فيه سما تكدر عليه ولا يشربه. بل بعض الناس ممكن يترك أكل لذيذة لسبب تافه، أحيانا يكون صاحب نفس متقززة تقع نقطة ولا شيء ولا واحد ينفخ على الطعام يعافوا صح؟ بعض الناس يتركون الأطعمة نفوسهم عند فيها تعقيدات يترك الطعام لأدنى سبب، يمكن واحد شرب قبله في الكاس يقول ما يشرب بعده في الكاس، قزز نفسه على إيه؟ على واحد شرب منه قبلها، شرب منها قبله. كيف كل إذا كانت فيها كلها؟ وإذا كان العسل في سم سيشربه، وإذا كان هذه المعاصي فيها آلام يوم القيامة عظيمة سيقع فيها. قال فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سما. فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويذل القلب ويستكين، ويفارقه الكبر والحقد والحسد، ويصير مستوعب الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره ولا يكون له شغل للقلب هذا شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة، يعني البخل والإمساك بالأنفاس واللحظات أنها تذهب يعني في غير ما يرضي الله، ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات، ويكون حاله حال الخائف كحال من وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت أو يهجم عليه فيهلكه، ولا شغل له إلا ما وقع فيه، المأزق الذي وقع فيه، كواحد أدخل في قفص سبع فهو الآن يترقب ماذا سيحدث، هل يقفز عليه فيهلكه أو يغفل السبع عنه. هذا كيف يكون فكره همه الآن في إيش؟ فهذا أشد، الله عذابه أشد من سبع في قفص. قال ولا شغل له إلا ما وقع فيه، فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف وقوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. وقال ابن قدامة رحمه الله فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة، وهي لقاء الله تعالى والقرب منه، فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. وقد قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، إذا كان الإنسان تأمل أنه سيكون له جنتان لو خاف فلماذا لا يخاف؟ إذا كان هذا يؤدي للمطلوب لماذا لا يخاف؟ الرضا من الله، الرضا من الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. والخوف له أسباب، يعني لو واحد طيب قال الآن نحن اقتنعنا بأننا يجب أن نخاف شرعا وفوائد لازم نخاف، لكن كيف نحصل الخوف هذا؟ ما هي الأسباب أو الأشياء التي تجعلنا نخاف؟ الإنسان في الدنيا ممكن يشوف فيلم مرعب يخاف، ممكن يرى سبع ضاري يخاف، في أسباب للخوف، ممكن واحد يتعاطاها يخاف، يمكن إذا شاف منظر واحد يقتل يخاف. ما هي الأسباب الدافعة إلى الخوف أو الجالبة للخوف؟ الجالبة، ما هي أسباب الجالبة للخوف؟ هناك أسباب متعددة جالبة للخوف، نأخذ الآن في ذكر بعض الأسباب الجالبة للخوف، مع أننا نستحضر أن الخوف ليس مقصودا لذاته لكن مقصود لما بعده من فعل الواجبات وعدم تركها والبعد عن المحرمات وعدم ارتكابها، وإذا زاد يمكن أن يكون أيضا فعل مستحبات وترك مشتبهات، وإذا زاد أكثر يصبح مذموما، وإذا نقص عن هذا يكون أيضا ناقصا لا يؤدي النتيجة المطلوبة. المسلم يخاف لأسباب، أولا سابق الذنب الذي وقع فيه، ليه تخاف الآن؟ لذنوب تتذكرها في ذهنك وقعت فيها فيما مضى. ثانيا حذر التقصير في الواجبات، واجبات أديتها لكنك تخشى أن تكون قصرت فيها، في الصلاة، في الحج، في الصيام، جرحت الصيام، عملت فسوق وفي الحج وجدال ورفث، والصلاة مثلا أنقصت من طهورها، طمأنينتها، خشوعها، ركوعها، أركانها، واجباتها، خشية التقصير في الواجب يدفع على الخوف. ثالثا الخوف من المصير أن يكون على ما يكره، يخاف الإنسان أن يكون مصيره على ما يكره في المستقبل فيخاف. رابعا إجلال الله وتعظيمه يؤدي إلى الخوف منه، يخافون ربهم من فوقهم، والملائكة خوفها من الله عز وجل شديد جدا، ولذلك قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فالله إذا تكلم بالكلمة في السماء من أوامره ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فأصدرت صوتا عظيما كجر السلسلة العظيمة على الصخرة. جر السلاسل على الصخر كيف يصدر الصوت؟ هذا صوت يعني تقريبي لصوت خضوع الملائكة بأجنحتها العظيمة، لأن في شيء جناحان وشيء 600 جناح، بأجنحتها العظيمة خضعانا لقول الرب عز وجل، ثم يغشاهم من الفزع ما يغشاهم. فإذا ذهب عنهم الفزع ورجعوا إلى حالة يستطيعون فيها الكلام قالوا ماذا قال ربكم، تناقلت الأوامر، قال افعل كذا كذا، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا الإجلال إجلال الله يقتضي الخوف والهيبة منه سبحانه وتعالى، وهذه فائدة وأهمية معرفة الأسماء والصفات والتفكر فيها، لأن من علم أن ربه منتقم شديد العقاب جبار متكبر مهيمن على كل شيء قدير سيخاف، حتما سيخاف، سيخاف من الجبار المنتقم يبطش، يخاف منه الشديد القوي سبحانه وتعالى. والخوف من الله يتعلق بقضيتين، أولهما الخوف من عذابه، وثانيهما الخوف منه، منه نفسه عز وجل. فالناس العامة ينزعون إلى الخوف من النار أكثر، وأهل الفقه والعلم خوفهم من الله قبل خوفهم من ناره، لأن العامة قد يكون علمهم قليل أو علمهم قليل وفهمهم أيضا فيه قلة وبساطة، فأحيانا ما يتذكر كل القضية إلا عذاب النار، بس تذكر الإحراق والسلاسل والأغلال هذا هو، لكن قد لا يستوعب ولا يفهم أن الخوف من الله قبل النار، قبل الخوف من ناره أول وأكبر وأعظم. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في مقامي الخوف، المقام الأول الخوف من عذاب الله، وهذا خوف عامة الناس، وهذا النوع من الخوف يحصل بالإيمان بالجنة والنار وكونهما جزائين على الطاعة والمعصية. والكلام السابق ليس للتقليل من شأن الخوف من النار، لا، خوف من النار مهم جدا جدا، عذابه وفصلنا فيه ليه، ما هو قال لهم من فوقهم ظلل ومن نار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوفهم الله به عباده. إذن هو ذكر لنا لنخاف، لكن هناك خوف أهم. المقام الثاني الخوف من الله نفسه عز وجل، وهو خوف العلماء العارفين، لأنه يكفيهم فقط ثلاث كلمات: ويحذركم الله نفسه، خلاص يحذركم الله نفسه، هذه تكفي، لأن يعرفون نفسه ماذا تعني، يعرفون من أسماء الله وصفاته ما يجعلهم يخافون من ذات الله ونفسه سبحانه. ويحذركم الله نفسه يكفي هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أعرفهم بالله وأشدهم له خشية، رواه البخاري. وقد قال الله إنما يخشى الله من عبادي العلماء، لماذا؟ لأنه لما كملت معرفتهم بربهم وأسمائه وصفاته أثرت الخوف ففاض الأثر على القلب ثم ظهر على الجوارح بهذه الأعمال. ومن الأشياء أيضا التي تبعث على الخوف أنك تتأمل النجاة لمن، ثم تقارن نفسك بصفات الناجين. من الأشياء التي تبعث على الخوف أنك تتأمل من هم الناجون وما هي صفاتهم وهل تنطبق عليك، وإذا رأيت أنها لا تكاد تنطبق ستخاف لأنك لا تكون من الناجين. مثال، قال الله تعالى وإني لغفار، وإني لغفار لمن تاب، واحد، ثانيا آمن، ثالثا عمل صالحا، رابعا ثم اهتدى. فذكر الله عز وجل بأن المغفرة معلقة على أربعة شروط، لكن تنطبق على من؟ كم واحد فينا؟ فإذا كل واحد تأمل نفسه سيجد عنده نقص، إما في التوبة أو في الإيمان أو في عمل الصالحات أو الهداية. ليست المسألة سهلة وأي واحد ينال المغفرة. طيب، سورة العصر، أقسم الله أن الناس في خسران مبين، والعصر إن الإنسان لفي خسر، خسارتهم عظيمة فادحة. استثنى نوعا من الناس، إلا الذين آمنوا، واحد، عملوا الصالحات، اثنين، تواصوا بالحق، ثلاثة، تواصوا بالصبر، أربعة. فذكر الله للنجاة من الخسران أربعة شروط، فكم واحد تنطبق عليه ويحسن التواصي بالحق والصبر وقائم بهذا النوعين من التواصي؟ وقال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه الآية تورث الخوف، إن الله أقسم، يعني أقسم أن يملأ جهنم، فيقول طيب يمكن أنا من المملوءة بهم جهنم. وينخلع القلب، قلب المؤمن، من قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي. قال واحد لآخر لما تبكي يا فلان؟ قال لأني أعلم يقينا أني وارد جهنم، بس ما عندي يقين أني سأنجو منها، لأن الله قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، كل الناس. ثم ننجي الذين اتقوا. طيب ما كم رأستم الذين اتقوا؟ القبول العمل هذا، إنما يتقبل الله من المتقين. كم واحد من المتقين حتى يقبل عمله؟ قال يمكن أجل هذه أعمال. فلذلك يبدأ الواحد إذا أخذ هذه الأبعاد أخذت في ذهنه وقلبه يحصل فعلا عنده خوف. فإذا حصل الخوف، المرحلة التي بعدها أنه سيحصل أسباب النجاة، تاب، توبة، الإيمان، العمل الصالح، الاهتداء، تواصي بالحق، التواصي بالصبر والتقوى، وهكذا. هذا هو المطلوب فعلا في هذه المسألة. ومن الأمور الجالبة للخوف تدبر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في سيرته، لأنه سيد المتقين وإمام الخائفين وأشد الناس خشية لرب العالمين. فإذا تدبر المسلم كلام الله وسيرة نبيه عليه الصلاة والسلام وهديه شهد قلبه أمورا من صفات جلال الله وعظمته وكبريائه وغضبه وسخطه ونقمته وبطشه وعقوباته للأمم السابقة المكذبة، كيف أنزل بهم عذابه وعذاب ربك أليم شديد، وكيف خاف الأنبياء والملائكة والصالحون. وليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آيات الكتاب العزيز، فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء في اليوم الثقيل. كلام القيم رحمه الله. والله لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي وسورة الإخلاص بتفكير وتدبر لتصدع قلبه من خشية الله وتحير في عظمة الله لبه، كما قال ابن الجوزي رحمه الله. ومن الأمور الجالبة للخوف من الله أيضا التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، فإن من تفكر في ذلك خاف الله لا محالة، لأن التفكر يوقعه على صفات الله جل جلاله وكبريائه، ومن شهد قلبه عظمة الله وكبريائه علم شأن تحذيره جل وعلا عندما قال ويحذركم الله نفسه، أي فخافوه واخشوه بما أبدى لكم من صفاته وأسمائه وعدله عز وجل. وقد قال عز وجل في شأن عظمته وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام يشرح الآية على المنبر، قال الراوي فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به، حديث صحيح. وجعل عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون، ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. فإذا عرف الإنسان عظمة الرب هذه جلب ذلك له الخوف منه. وكذلك ثالثا التفكر في الموت وشدته، وأنه لا مهرب منه، وأن الموعد مع الموت آت ولا بد لا ريب فيه، إما في ليل أو في نهار أو في صيف أو في شتاء، فإن هذا الموت لا بد أن يأتي، لأن الله قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وهذا غريب طبعا، لأن الإنسان إذا فر من الشيء يكون وراءه، الموت الذي تفرون منه الموت وراء وأنت تهرب أمامه، فإنه ملاقيكم، الملاقاة تكون من أمام، يعني أنت تهرب منه على أنه خلفك فسيأتيك من الأمام من المكان الذي أنت هارب في جهته. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فلا مفر. فهذا يوجب الخوف من الله تذكر الموت. وقد قال عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، لأن بعد فرج ممكن تفرج بالموت، في أشياء كثيرة تفرج بالموت، أحوال ضائقة شديدة تفرج بالموت، يرتاح المؤمن مستريح استراح من هم الدنيا. لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في ساعة إلا ضيقها عليه، أخرجه ابن حبان وحسنه الألباني. وقال أبو العتاهية ألا رب ذي أجل قد حضر، كثير التمني قليل الحذر، إذا هز في المشي أعطافه، تعرفت من منكبيه البطر، يؤمل أكثر من عمره ويزداد يوما بيوم أشر. ثم إذا انتقلنا إلى مسألة رابعة في قضية ما بعد الموت، التفكر في القبر وفي عذاب القبر وفي الأهوال التي في القبر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنه يرق القلب وتدمع العين، تذكر الآخرة ولا تقول هجرة، حديث حسن. وعن البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. إذن هو هذا تذكره يؤدي إلى زيادة الخوف من الله تعالى. المرحلة التي بعدها خامسا إذا قدم على القيامة وأهوالها وحصل البعث والنشور، فإن التفكر فيما سيكون في ذلك اليوم من الأهوال من بعد البعث إلى ذبح الموت، لأن الموت يذبح، كبش يذبح، هذه النهاية، يعني يذبح الموت على هيئة الكبش يذبح يوم القيامة، والله على كل شيء قدير قادر أن يجعله كبشا أو غيره، فيؤتى به فيذبح. هذه النهاية. يا أيها الناس، هذا اليوم من البعث إلى أن يذبح الكبش، ينتهي يوم القيامة بدخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، ينتهي يوم القيامة 50,000 سنة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فيأمر تعالى الناس بتقواه بامتثال أوامره وترك زواجره، ويستلفتهم بخشية يوم القيامة، اليوم الشديد الذي فيه كل أحد لا يهمه إلا نفسه. فلفت النظر لهذا اليوم المهول، لفت النظر التفات العبد له يقوي مراقبة الله والتقوى ويزيد الخوف منه. المرحلة التي بعدها سادسة، إذا دخل أهل النار النار ماذا يوجد فيها من الأهوال؟ في شدة عذابها وخطر شأنها وما أعده الله فيها للكفار والعصاة، فيتفكر ما في النار فيما في النار من الأهوال ويعيده على ذهنه ويكرره ويستحضره في قلبه، فهذا يوجب للعبد الخوف من الله التي هذه عذابه، إنها لإحدى الكبر. أعظم إنذار، كبرت منذرة داهية العظيمة أعظم الدواهي. ما أنذرت الخلائق بشيء قط أفظع منها كما قال الحسن. وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والموت ينذرهم جهرا علانية لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، والنار ضاحية لا بد موردهم وليس يدرون من ينجو ومن يقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيم، فلا تبقي ولا تدع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا. ثم من الأشياء التي الجالبة للخوف أيضا تفكر العبد في ذنوبه، أنه نسيها وأن الله أحصاها وأنه سيقدم على الله، ليريه كتابا يطلعه عليه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأن الله يمكن يعطيه في الدنيا نعم وهو عاصي استدراجا ليزيد في المعصية ويقول راضي عني ولولا الرضا ما أعطاني، ما أظن الساعة قائمة، ولا إن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا، لئن رجعت سأرى خيرا منها، استدراج. هذا الذي سقط فيه صاحب الجنتي. وكذلك فإن من الأشياء الجالبة للخوف التفكر في عاقبة محقرات الذنوب التي يحتقرها الناس، مثلها النبي عليه الصلاة والسلام بقوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. ففي ارتباط بين الأعواد والإيقاد النار وبين الذنوب وما تسبب من نضج الجلود، جلود العصاة الذين عملوها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثامنا من الأشياء الجالبة للخوف أيضا أن يعلم العبد أنه يمكن أن يحال بينه وبين التوبة بموت مفاجئ، فتنة مضلة، تسويف، إصرار على المعصية، شبهات وشهوات، وعند ذلك حسرة لكن لا تنفع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، وأنذرهم يوم الحسرة. وتاسعا التفكر في سوء الخاتمة حينئذ إذا ختم له بهذا، فإنه إذا تأمل فيما سيكون العاقبة حينئذ والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وملك الموت كيف يسحب روح الفاجر فيتقطع معها كل عرق وعصب، وكيف ستقبضه ملائكة العذاب وتجعله في كفن من النار حنوط من جهنم، فعند ذلك لا بد أن يستسلم العاقل وأن يعلم بأن سوء الخاتمة قد يحصل له فيخاف يخاف. وكم رأينا وكم سمعنا عمن إذا لاح فجر أحدهم فجر، وإذا أوشكت على المغيب شمس صيامه أفطر. ولذلك كان السلف في قلق عظيم وهم شديد يخافون إلى آخر لحظة في الحياة، يخاف أنه يختم له بسوء، يقول لا حتى تقبض الروح، لم آمن مكر الله وأن الله يقلب القلوب، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. طيب وما يدري أن الله يقلب قلبه ويحول بينه وبين التوبة وبينه وبين العلم والفقه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه كل يوم في شأن، يرفع يخفض، يضل يهدي، يمرض يصح، يقبض يميت، يرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وهكذا. إن شاء أن يقيم القلوب أقامها، وإن شاء أن يزيغها أزاغها. ثم من الأشياء المهمة أنك تجالس ناس فعلا تكتسب منهم خشية وخوفا من الله. من هم الذين تكتسب بهم خوف من الله؟ الذين يلعبون ورق، جلساء الغيبة والنميمة، أصحاب النكت والطرائف والضحك، أم شراب الدخان والمخدرات والشيشة والمعسل؟ من هم الذين يكسب الإنسان خوف من الله إذا جلس معهم؟ من هم؟ هؤلاء الصالحون. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، العلماء المتقون أصحاب الخشية. في ناس أصحاب خشية، في ناس بعض الناس الله رزقهم خشية وخوف، رقة قلب يعني. إذا سمعوا الذكر لانت قلوبهم، ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. ابحث عنهم والزمهم، وإذا ما عثرت عليهم قلت أنا في شركة، أنا ساكن في مجمع شركة، لا أرى إلا كفر أو فجر، نقول إذن اقرأ سيرهم فاصحب أنفاسهم. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. إذا ما وجدت هؤلاء الصالحين في بيئتك الموجودة أنت فيها، قد يقول أنا أدرس الآن في قرية، أنا أدرس الآن في أوروبا في بلد بعيد، ما في أصلا عندي مسلمين، نقول إذن اصحب سير الخائفين من الله. هو الإمام أحمد مثلا وخشيته، وقبل ابن عباس كان في تحت عيني خطان كالشركان الباليان، أخاديد من الدموع، الدموع حفرت أخاديد فيها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قرأ آيات فمرض مرضا عاده الناس بعدها. عائشة تقول فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم في صلاتها، وتبكي وتبكي وتبكي. والنبي عليه الصلاة والسلام قبلها إن تعذبهم فإنه عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا هؤلاء، أبو بكر الصديق يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، يا ليتني كنت شجرة تعضد تؤكل. عمر الخطاب يقول يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني، لو مات جمل ضياعا على جانب الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه يوم القيامة، لو نادى منادي من السماء أيها الناس إنكم داخلون الجنة إلا كلكم إلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو. هذا كلام عمر. هذا عثمان الذي يقول وددت أني إذا مت لم أبعث، لكن يعلم يقينا أن الله يبعث من القبور، لكن يخشى مما بعد البعث. هذا الذي كان يقطع ليلة تسبيحا وقرآنا، تخرق مصحفه من كثرة ما قرأ به، مات ودمه على المصحف شهيدا رضي الله تعالى عنه. أبو عبيدة يقول وددت أني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي. عمران بن حصين يقول يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح. حذيفة يقول وددت أن لي إنسانا يكون في مالي ثم أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عز وجل. عائشة تقول يا ليتني كنت نسيا منسيا. أبو هريرة يغشى عليه عدة مرات وهو يحدث بحديث الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. علي رضي الله عنه يقول لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى قد باتوا لله سجدا وقياما. أثر في الجلد الصلاة والقيام، فخشن مثل ركبة المعزى، صلبة مثل ركبة المعزة من كثر القيام. يتلون كتاب ربهم يراوحون بين جباههم وجنوبهم، فإذا أصبحوا هذا في المساء وإذا الليل، وإذا أصبحوا ذكر الله عز وجل مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين، مع أنهم باتوا محيين لي. هؤلاء إذا تأمل الواحد في سيرهم ازداد خشية لله. عمر بن عبد العزيز يبكي ويبكي حتى تغلبه عيناه وينام، ثم يقوم يبكي ويبكي حتى تغلبه عيناه، وينام ثم يقوم في الليل كذا مرة، زوجته تحدث عنه. ولما قالت له أنت الآن لما صرت خليفة تستطيع تعطيني أكثر من أول لما كنت أمير على المدينة، قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فبكت فاطمة وقال اللهم أعذه من النار. فهؤلاء الصالحون إذا كان الإنسان فعلا يأخذ من سيرهم ما يغذي به قلبه رزق خوفا من الله سبحانه وتعالى، ولا غناء عن صحبة الصالحين المعاصرين والاستلهام بقراءة سير الخائفين ممن مضى. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، حديث حسن. إن القريرة عينه عبد خشي الإله وعيشه قصده، عبد قليل النوم مجتهد لله كل فعاله رشد، نزه عن الدنيا وباطلها لا عرض يشغله ولا نقد، متذلل لله مرتقب ما ليس من إتيانه بد وهو الموت، رفض الحياة على حلاوتها واختار ما فيه له الخلد، فاشدد يديك إن ظفرت به ما العيش إلا القصد والزهد. ثم من الأشياء المهمة يا أخوان في قضية الخوف من الله سماع المواعظ، وبعض الخطب لابد أن يكون فيها مواعظ. بعض الناس عندهم قدرة على الوعظ، يسمع كلامهم مسجلا حاضرا، يذهب إليه يقول عظني، تعال بنا نؤمن ساعة يا أخي، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا أمر، إذن يجب أن يكون فينا ناس يذكروننا، كلنا نذكر بعض، لكن قد يرزق بعض الناس قدرة على موعظة أكثر من الناس فينفع الله به في هذا الباب، ويتأثر الناس بسماع كلامه. وكذلك فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته وكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي الكريم، كل ذلك مما يرزق به الإنسان الخوف من الله كما تقدم. والدعاء من أهم الأسباب الجالبة للخوف من الله، ولو تأملنا بعض أدعية النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا ذلك مقصودا في دعائه، أن يدعو ربه أن يجعله من الذين يخافونه أو يرزقه الخشية ونحو ذلك. مثلا ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. قال اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهدي قلبي واسلل سخيمة صدري. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وكذلك صححه الألباني. إذن لك رهابا ما معناه؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ما معنى اقسم لنا من خشيتك؟ ما معنى قوله وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر؟ أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. إذن الدعاء مهم، أن الله يجعلك خائفا منه وممن يخشونه، راهبا له، وهكذا. والخوف قد تمنعه أشياء، ومنها المعاصي والدنيا والرفقة السيئة والغفلة، تبلد الإحساس. والخوف القاصر هذا نوع خطير من الخوف، هذا نوع الواحد يحضر موعظة يسمع يتأثر يمشي، يسمع خطبة يطلع من المسجد انتهى المفعول، يسمع شريط يتأثر يغلق الشريط تبخرت الكلمات. فإذا هذا خوف لا يكفي، وبعض الناس يمكن يبكي إذا قعد، يبكي 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 إذا سمع، لكن إذا طلع ولا شيء. العبرة بما إذا وقع نفع، إذا وقع دخل استقر. أما قضية الأثر العارض والذي قد يظهر أحيانا على الواحد لشيء من الضعف في نفسه، بكى ثم ذهب خرج رجع إلى مثل ما كان أسوأ، فهذا ليس خوفا كافيا أبدا، هذا خوف لحظي مؤقت. والمطلوب هو الخوف المستمر. لا شك أيها الإخوة بأن هذه مسألة مهمة، والصحابة كان إذا سمعوا مواعظ بقيت الأثار في نفوسهم يعني. وكان وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل إن هذه موعظة مودع. فكان التفاعل مع القضية أنهم سألوه ماذا تعهد إلينا، إيش توصينا بإيش، فأعطاهم الوصية أوصيكم بتقوى الله وإلى آخر حديث. ناس تريد أن تطبق، أعطينا المطلوب ونحن ننفذ، ماذا تعهد إلينا، أوصنا. هو الذي قال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا بكيتم كثيرا وخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. خوفهم النبي عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر ولم يزل أن يقول سلوني سلوني، وغطوا أيديهم بوجوههم يبكون. وجاء واحد من المسجد قال اسمه حذافة، كان ينسب لغير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي، قال أبوك حذافة، لأنهم كانوا ينسبونه إلى غير أبي، فصارت إثبات نسبه بالوحي. حتى جاء عمر قال يا رسول الله رضينا بالله ربا والإسلام دين محمد رسولا عائذا بالله من سوء الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. هذه المشاهد نحن ما رأيناها، ما عاصرناهم، ما كنا معهم، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. لكن من نعمة الله أن نقلت إلينا نفس المشاهد اللي عاشها الصحابة نقلت إلينا، فإذا تأملت فيها وتدبرت كأنك تعيش معهم، كأنك ترى هذه الأنفاس تحس بها. وبموعظة النبي عليه الصلاة والسلام ويعظم أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما في موضع أربع أصابع إلا في ملك قائم أو راكع أو ساجد. هذه الملائكة أصلا الذين هم ملائكة الأطهار البررة، هذه عبادتهم مستمرة مستمرة طيلة هذا الوقت. والخوف إذا باشر قلب العبد فاض أثره على الجوارح وظهر، وليس أنه كان شيئا سريعا وذهب. أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليرس. فإذا الناس يقولون نحن نخاف الله وهم غافلون، نحن نخاف الله وهم في المعصية، عجبت لهم كيف يحتمون من الطعام مخافة الداء ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار، كما قال بعض السلف ما رأيت مثل النار نام هاربها، رواه الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل عاصي لله فهو جاهل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل خائف منه فهو عالم مطيع. الخائف من الله يبادر الخيرات قبل الممات ويغتنم الأيام والساعات ويحافظ على وقته، ويظن بجوهرة عمره أن تضيع فيما لا ينفع أو بشيء بخس، دنيا منقطعة أو لذة منقصة. أما الخائف من الله فإنه يحافظ على هذا الوقت كثير المناجاة لمولاه والاستغاثة بسيده، وأنه يريد أن ينجو من سخطه ونقمته بأي وسيلة. وحاله حال ذلك الذي قال فيهم الذين قالوا المبارك فيهم إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يخشونه بالغيب والشهادة، ومن الذين يخافونه سبحانه ويخافون سوء الحساب، ونسأله عز وجل أن يرزقنا جنته بمنه وكرمه، إنه سميع